بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، ويجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان هجر القرآن وأنواعه. هجر القرآن وأنواعه. إن فضل القرآن وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على المسلمين، فالقرآن كتاب الله عز وجل وكلامه سبحانه وتعالى، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. القرآن هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. القرآن حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، لا يشبع منه العلماء، لا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. اقتضت سنة الله تعالى في خلقه أن يكون اتباعهم القرآن العظيم سببا لنجاتهم، فقال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالبشرية في حاجة إلى نور القرآن، وأشد الناس احتياجا إلى القرآن هم المسلمون. هم المسلمون لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا قضايا عصرهم وزمانهم إلا بالقرآن العظيم، يقيمون أحكامه في حياتهم. ومن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع، موضوع المحاضرة هجر القرآن وأنواعه. نشهد اليوم هجرا للقرآن العظيم في أنحاء شتى عند كثير من المسلمين. لقد هجر القرآن تلاوة، وزهد الكثير في مذاكرته وحفظه وتدارسه. هجر القرآن المجيد استماعا، وارتبط أكثر الناس باستماع القرآن في أذهانهم، يستمعونه في الأحزان والمآتم، بل هجره كثير من المسلمين وأقبلوا على سماع اللهو والغناء. هجر القرآن العزيز تدبرا، ولو أنزله الله تعالى على الجبال الرواسي لتصدعت من خشيته، فقست القلوب وتحجرت العيون. وهجر القرآن العظيم عملا، فبدل أن يكون منهج حياة متكامل يصبح في واقع الناس إلا من رحم الله، يصبح آيات تقرأ عند القبور ويهدى ثوابها للأموات. هجر القرآن العظيم تحاكما، ووقع المسلمون في المنكر الأعظم بتنحية كتاب الله عن الحكم بين الناس، فاتهم شرع الله بالضعف والعجز والقصور والتخلف عن ركب الحضارة. هجر القرآن الكريم استشفاء وتداويا، لجأ الناس إلى السحرة والعرافين والدجالين يطلبون منهم الشفاء والدواء لأمراضهم. فهل من عودة؟ هل من عودة إلى القرآن لتلاوته والتحاكم إليه والعمل به. فمن أوجب الواجبات الاعتناء بدراسة القرآن العظيم، معرفة أسراره. ولذلك اخترنا هذا الموضوع من خلال هذه المحاضرة لتنبيه المسلمين من الغفلة عن القرآن العظيم، حتى يتمسكوا به ويجتهدوا في تعلمه وتعليمه وتلاوته وحفظه وتدبره والعمل به. نتكلم من خلال هذه المحاضرة من خلال العناوين التالية: معنى هجر القرآن، ذم هجر القرآن، وأنواع الهجر للقرآن، ثم نختم بخلاصة هذه المحاضرة. فأما معنى الهجر في لغة العرب ضد الوصل، تهاجر تقاطع، هجره يهجره هجرا وهجرانا بالكسر، صرمه وقطعه، وهجر الشيء يهجره هجرا تركه وأغفله وأعرض عنه. أما في اصطلاح العلماء فخلاصة ما ذكروه من معاني الهجر والبعد عن الوصل الذي ينبغي، ومن معاني الهجر هذيان المريض، مجانبة الشيء، الهاجرة من انتصاف النهار، وهكذا. إذن هذه الخلاصة من خلال ما أشرنا من كلام أهل العلم. فهجر القرآن بمعنى البعد عنه وتركه والغفلة عنه وعدم التحاكم إليه والعمل به. جاءت الأدلة في الكتاب والسنة في ألفاظ الهجر، فالله عز وجل يقول في كتابه: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كما في سورة الفرقان 30. والمهجور المتروك والمفارق، والمعنى أنهم تركوا القرآن فأعرضوا عنه ولم يؤمنوا به ولم يعملوا بما فيه. وقد جاءت في الآيات أيضا من ألفاظ الهجر بمعنى الإفحاش في القول، وبمعنى انتقال من بلد إلى بلد، وغيرها من المعاني. لكن نخلص مما سبق أن المقصود بهجر القرآن ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية من سورة الفرقان، قال: كان الكفار إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه، وترك علمه وحفظه أيضا من هجرانه، وترك علمه وحفظه أيضا من هجرانه، يقول: وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. انتهى كلامه رحمه الله كما في تفسيره في المجلد السادس 120. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه الفوائد أنواع هجر القرآن، ننقل كلامه رحمه الله، يقول: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقادي أنه لا يفيد اليقين وأن أدلة لا تفيد اليقين، وأن أدلة لفظية لا تحصل العلم. والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء أدائه من غيره ويهجر التداوي به. قال: وكل هذا داخل في قوله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. انتهى كلامه رحمه الله في كتاب الفوائد صفحة 123. إذن المقصود بهجر القرآن ترك الإيمان به وعدم الالتفات إليه كلية، القول السيء في القرآن، والزعم الباطل بأنه سحر أو شعر أو أساطير الأولين، الإعراض والبعد عن القرآن وعدم سماعه، ورفع الأصوات بالهذيان إذا قرئ لئلا يسمع، ترك العمل به وعدم امتثال أوامره وعدم اجتناب زواجره، ترك تحكيمه والاحتكام إليه، ترك تدبره وتفهمه، ترك تلاوته وحفظه أو نسيانه بعد حفظه، ترك الاستشفاء والتداوي به. هذه كلها تدخل في معنى هجر القرآن. فما هو حكم هجر القرآن؟ وأهل العلم اختلفوا أو ذكروا أنه يختلف حكم هجر القرآن باختلاف نوع الهجر وحال الهاجر. وقد سبق كلام ابن القيم رحمه الله مما أشرنا قبل ذلك من قوله: وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، كما في كتابه الفوائد صفحة 124. فهذا إشارة بأنه يختلف حكم هجر القرآن باختلاف نوع الهجر وحال الهاجر. والألوسي رحمه الله في تفسيره ذكر اختلاف المفسرين في معنى الهجر المذكور في قوله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل المراد بهجره عدم الإيمان به وتركه تكذيبا بناء على أن الهجر بمعنى الترك والإعراض، أو أن الهجر بمعنى الهذيان فيه واللغو من الهجر بضم الهاء، أو أن المراد بالهجر تعطيل القرآن وعدم النظر فيه وتعاهده؟ ثم قال بعد ذلك: والحق أنه متى كان هذا مخلا باحترام القرآن كره بل حرم وإلا فلا. ذكره الألوسي رحمه الله في كتابه روح المعاني في المجلد 19 صفحة 13. وجاء في أيضا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قالوا والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إليه، وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه، وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه، وقد يتلوه ولكن لا يتدبره، وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه، ولا يستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه. قالوا: فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض. هذا فتوى اللجنة الدائمة رقم 8844. نذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على ذم هجر القرآن. وقد مرت معنا الآية السابقة من سورة الفرقان من قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فشكى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى ما يعانيه من عناد قومه واستكبارهم وإعراضهم عن قبول دعوته، فقد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع أن الواجب عليهم الإيمان به والانقياد لحكمه. ذكر ذلك ابن سعدي رحمه الله في تفسيره رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية 30 من سورة الفرقان. وهذه الآية تدل على ذم هجر القرآن. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. فبين تبارك وتعالى هذه الآية من سورة المؤمنين 66، فبين الله تعالى أن المترفين من الكفار إذا أخذوا بالعذاب ضجوا وصاحوا واستغاثوا، وبين أنهم لا يغاثون، وبين سبب ذلك كله أن آيات كتاب الله تعالى كانت تتلى وتقرأ عليهم في الدنيا واضحة مفصلة فكانوا يكذبون بها. والآيات كثيرة التي تدل على تحريم هجر القرآن، منها قوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأكثر المفسرين على أن المراد بالذكر هنا القرآن، فمن يعرض عن القرآن فإن له معيشة ضنكا. ومن أهل العلم قالوا عذاب قبر المعيشة الضنكا، ومنهم من قال المعيشة التي فيها الضيق والشدة. وأيضا أدلة دلت على أيضا تحريم هجر القرآن، ومنها قوله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، إلى آخر الآيات. فالمراد هنا القرآن. فالله عز وجل يخبر أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال فأعرض عنها ولم يتذكر بما ذكر به. أما الآيات الأحاديث أيضا كثيرة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أفعال طائفة تأتي من بعدهم يقرؤون القرآن، غير أن القرآن أو القراءة لا تتعدى حناجرهم. فقال عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه 6931. فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء أن قراءتهم للقرآن لا يرفعه الله تعالى ولا يقبلها، لأنهم لا يعملون بالقرآن، لا يثابون على قراءتهم، لا حظ لهم من القرآن. وذلك قال النووي رحمه الله: ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هنا هذا حديث رواه مسلم في الصحيح 780. ولا تجعلوا بيوتكم يعني خالية عن الذكر والطاعة، تكون كالمقابر وتكونون كالموتى فيها. ففي الحديث الندب إلى كثرة قراءة القرآن في البيوت وعدم الانقطاع وهجر القرآن الكريم. والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على ذم هجر القرآن. وسلفنا الصالح أيضا وردت عنهم الآثار الكثيرة في ذم هجر القرآن. وأما أنواع هجر القرآن فذكر العلماء كما مر معنا من كلام ابن القيم رحمه الله ومن كلام ابن كثير وغيرهما أن هجر القرآن أنواع، وأكثر الناس لا يعرفون هذه الأنواع، فنسرد هذه أنواع هجر القرآن مع ذكر بعض الأمثلة عليها. فأنواع الهجر للقرآن: هجر الإيمان به، هجر تعظيمه، هجر الاستماع إليه، هجر تعلمه وتعليمه، هجر تلاوته، هجر حفظه، هجر تدبره، هجر العمل به، وهجر التحاكم إليه. هذه إجمالا. أما هجر الإيمان به فمعناه الكفر به، والمعلوم أنه يجب الإيمان بالقرآن ومقتضيات القرآن، والأدلة دلت على ذلك، الأدلة الكثيرة دلت على أن الإيمان بالقرآن هو أحد أصول الإيمان وأركانه، أوجبه الله تعالى على العباد. لا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بالقرآن وبالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وأفضلها القرآن الكريم. ومما يدل على وجوب الإيمان بالقرآن أن الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يؤمنوا به، أن يؤمنوا بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. هذه من سورة النساء 136. فوجوب الإيمان بالقرآن دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فالقرآن رحمة الله عز وجل بعباده، وخص الله عز وجل هذا القرآن بمزايا عن الكتب السابقة، فأنزله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة وليس خاصا بقوم معينين. تضمن هذا القرآن خلاصة التعاليم الإلهية، وجاء مؤيدا ومصدقا لما جاء في الكتب السابقة، جاء مهيمنا ورقيبا على ما سبقه من الكتب، وجاء بشريعة عامة للبشر فيها كل ما يلزمهم لسعادتهم في الدارين، كتاب متجدد لا تفنى عجائبه، لا تنتهي نوادره، نزل بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها، وهو اللسان العربي المبين. ما يقتضيه الإيمان بالقرآن عدة أمور: تصديق الجازم بأنه حق وصدق وأنه كلام الله تعالى، أن فيه الهدى والنور والكفاية لهذه الأمة، أن نؤمن به كله، أن نؤمن به كله، فلا يجوز أن نؤمن ببعضه ونتبعه ونترك البعض الآخر ولا نتبعه، يجب علينا أن نطيع الله تعالى في كل ما يأمرنا به. العمل بالقرآن والرضا به والتسليم له، الإيمان بأنه الكتاب الوحيد الذي حفظ من التغيير والتبديل والتحريف، أن نؤمن إيمانا قاطعا بما فصله القرآن من حديث عن الكتب السابقة، أن نؤمن أن القرآن هو مصدر التشريع، لا شيء في حياة المسلم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والفكرية والروحية يرجع فيه لمصدر آخر غير هذا الكتاب القرآن. فإذا آمن المؤمن بالقرآن أثمر ذلك ثمرات، منها العلم بحكمة الله تعالى، تحرر من سوءات أفكار البشر، سير على طريق مستقيمة واضح على اضطراب فيها ولا اعوجاج، تحرر من الأوهام والتخبط العقدي، الفرح بهذا الخير العظيم. شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة، سعادة في الدارين. هذه بعض ثمرات الإيمان بالقرآن، فيجب الإيمان بالقرآن، ولا يجوز هجر الإيمان بالقرآن. هذا النوع الأول من أنواع هجر القرآن، هجر الإيمان به. النوع الثاني من هجر من أنواع هجر القرآن هجر تعظيمه، يعني الاستهزاء به. فالقرآن يجب تعظيمه، لا يجوز الاستهزاء بالقرآن والسخرية كما فعل المشركون. فالإيمان أو تعظيم القرآن من الواجبات، ولتعظيم القرآن مظاهر، فأجمع العلماء على وجوب احترام المصحف وعلى تعظيمه وتكريمه، كما أجمعوا على حرمة امتهانه، فيجب تعظيمه وإجلاله والذب عنه أمام تحريف الغالين وانتحال المبطلين. ولما تضمنه القرآن من كلام الخالق سبحانه وتعالى تأكدت في حقه جملة من الآداب القولية والفعلية. هذه آداب لا بد أن يتأدب المؤمن بها لتقوى عظمة القرآن في قلبه. فمن هذه الآداب الطهارة، استحباب الطهارة، اجتناب أكل المكروهات كالثوم والبصل قبل القراءة، يستحب لقارئ القرآن الطهارة، وأن يكظم ما استطاع من التثاؤب، يجتنب الضحك واللغط والحديث أثناء القراءة أو سماعها، يستحضر القلب عند التلاوة، يتدبر المقروء والمسموع، يتأدب مع المصحف، يحفظ هذا القرآن هذا المصحف من القاذورات، يحذر من زخرفته أو كتابته بالذهب والفضة أو اتخاذ هذا القرآن للمتاجرة به. هكذا آداب ذكرها أهل العلم تقوي تعظيم القرآن، فلا بد من تعظيم القرآن في القلب وعدم السخرية من القرآن كما كان يفعل المشركون، وأيضا العناية بتعظيم القرآن واحترام هذا القرآن وعدم الاستهانة بالمصحف. هذا النوع الثاني من أنواع هجر القرآن، هجر تعظيمه. النوع الثالث هجر الاستماع له، الاستماع للقرآن من الغير. هذا أمر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم استمع من عبد الله بن مسعود ومن غيره، استمع القرآن. فلا ينبغي أن يهجر المسلم استماع القرآن، هذا هجر استماع القرآن. فلا بد من استماع بالقرآن، استماع للقرآن، كثرة سماع القرآن، ويكون هذا السماع سماع إدراك وسماع فهم وسماع قبول وإجابة، لا يكون سماعا يبغضه الله عز وجل كما يفعل بعض أهل البدع والأهواء، لا بد أن يكون سماعا مشروعا، والناس ينقسمون في سماع القرآن إلى أقسام، فمن الناس من هو معرض ممتنع عن سماع القرآن، هؤلاء أئمة الكفر. والصنف الثاني سمع الصوت ولم يفقه المعنى، هكذا أيضا عامة الكفار من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وكذلك أيضا منهم أيضا من لا يفقه المعنى ولم يقبل المعنى كأهل الكتاب وغيرهم أيضا. أما المؤمنون فسماعهم للقرآن سماع فقه وقبول، منقادون له ظاهرا وباطنا، والله عز وجل أثنى على المؤمنين في كتابه، قال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ويقول الله عز وجل عنهم: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا هو سماع المؤمنين للقرآن. ولهجر استماع القرآن مظاهر عند الناس: الإعراض عن سماع القرآن، استكبار عن سماع القرآن، تواصي بعدم سماع القرآن، البطش بمن يقرأ القرآن، استهزاء حال سماع القرآن، الضجر والتأفف، بغض سماع القرآن، هؤلاء من الكفار والمشركين، تهاون والتغافل عن سماع القرآن. أما مظاهر هجر استماع القرآن عند بعض المسلمين: تشاغل بالغناء عن استماع القرآن، غناء واللهو، سماع الطرب، تشاغل عن استماع القرآن، لا يبقون شيء مما يسمعون، يتحدثون ويضحكون والقرآن يتلى على مسامعهم، يلعبون وهكذا. سماع القرآن ليس بالتمني والتحلي والادعاء بمجرد السماع، لكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فالمؤمن هكذا ينبغي له أن يستمع وينصت إذا تلي القرآن. وأهل العلم ذكروا آدابا لاستماع القرآن: استشعار عظمة الكلام، تعظيم المتكلم عز وجل، حضور القلب عند السماع، تدبر المسموع، تفهم الآيات المسموعة، التخلي عن موانع الفهم، آداب استماع القرآن ذكر أهل العلم: تأثر بالآيات المسموعة، ترقي في استماع القرآن وهكذا. أما فضائل استماع القرآن فهي كثيرة، الله عز وجل أمر بالاستماع والإنصات، فقال عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن متعبد بسماعه، استماع القرآن سبب لهداية ثقلين، استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين. والأصل أن الاستماع إلى تلاوة القرآن حين يقرأ واجب، إن لم يكن هناك عذر مشروع لترك الاستماع. وهكذا أيضا الإعراض عن استماع القرآن مع عدم الإيمان به، هذا إعراض الكفار والمشركين. وقد يعرض المسلم أحيانا عن استماع القرآن مع إقراره بأن القرآن كلام الله عز وجل يجب اتباعه بسبب تكاسل وتهاون أو ضعف إيمان أو تشاغل بالدنيا، وربما تجد بعض المسلمين لا يستمعون إلى القرآن إلا نادرا في شهر رمضان أو في المناسبات أو عند نزول مصيبة أو غير ذلك. فلا شك أن هذا تقصير، وهذا المسلم مؤاخذ بإعراضه عن استماع القرآن. أما من واظب على استماع القرآن ولم يهجر استماع القرآن فيحصل على ثمرات كثيرة، وآثار عظيمة ومن ذلك أنه إذا استمع القرآن زاده ذلك إيمانا وتقوى وثوابا عند الله عز وجل، توجل القلوب وتخاف، يتأثر القلب عند استماع القرآن وكذلك أيضا ألمين عند استماع القرآن. هذا النوع الثالث من أنواع هجر القرآن، هجر استماعه. النوع الرابع هجر تعلم القرآن وتعليمه، وهذا أيضا نوع من أنواع هجر القرآن. قلة احتساب الأجر، ضعف النية في تعلم القرآن، العبث والفوضى في مجلس التعليم، الانتظام لفترة وجيزة ثم ترك حلقة التعليم، كثرة الغياب، التأخر في المجيء إلى حلقة تعليم القرآن، هذا كله من أنواع هجر تعلم القرآن. عدم التزام الأدب في حمل المصحف ووضعه أو الكتاب عليه، تقصير في الحفظ والمراجعة والأداء، عدم تخصيص أوقات لمراجعة القرآن، الانقطاع عن حلقة التعليم، تسرب من حلقة التعليم، انحراف ذهن الطالب والانشغال باللعب واللهو في مكان حلقة التعليم، عدم استشعار فضائل تعلم القرآن، وهكذا مظاهر كثيرة لهجر تعلم القرآن. ومظاهر هجر تعليم القرآن: إقبال المعلم على تعليم القرآن بسبب الدنيا، بسبب المال، واعتبار تدريس القرآن وتعليم القرآن مجرد أداء لوظيفة، هذا من مظاهر هجر تعليم القرآن. وهكذا الإقبال على تعليم أبناء الأغنياء دون الفقراء، عدم استشعار فضائل تعليم القرآن عند المعلم، عدم تفرغ المعلم للحلقة ذهنيا أو زمنيا، كثرة غياب المعلم، سوء الخلق مع المتعلمين، عدم الرفق بهم، عدم الصبر على أخطائهم، سوء القيام بتأديب المتعلمين، وهكذا مظاهر ذكرها أهل العلم لهجر تعليم القرآن وتعلمه. وأهل العلم ذكروا آداب لمعلم القرآن: تمسك بمنهج السلف في الاعتقاد، الإخلاص لله تعالى عند تعليم، الاستقامة على دين الله تعالى، حسن الخلق مع المعلم ومع المتعلمين، بذل النصيحة للمتعلمين، تدرج في التعليم والتربية، الرفق بالمتعلمين، الصبر عليهم، تطهير القلب، الزهد في الدنيا، التواضع من المعلم ومن المتعلم، دعاء للمعلم والاعتراف بفضله. هذه آداب ذكرها أهل العلم: اختيار المعلم الأصلح، تبكير إلى مجلس العلم، تحلي بالأدب في مجلس تعليم القرآن، هذه كلها آداب في فضل تعلم القرآن وتعليمه. أما الفضائل في تعلم القرآن فالآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في فضل تعليم القرآن وتعلمه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، متفق عليه. وعند البخاري: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس وأفضلهم من تعلم القرآن حق تعلمه، علمه حق تعليمه. وهكذا تعلم القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا، فينبغي عدم هجر تعلم القرآن وتعليمه. والنوع الخامس من أنواع هجر القرآن هجر تلاوته، هجر تلاوة القرآن، الانقطاع عن التلاوة لفترات طويلة، قلة التلاوة، هجر التلاوة في البيوت، الجهل بأحكام التجويد اللازمة، عدم الحرص على تعلم أحكام التجويد، عدم الخشوع أثناء التلاوة، هذا كلها من مظاهر هجر التلاوة، ترك الالتزام بآداب التلاوة، عدم استشعار فضائل وثمرات تلاوة القرآن، ضعف الهمة، عدم الصبر على تلاوة القرآن، وهكذا عدم الحذر من بدع التلاوة، هذا من هجر التلاوة. ومن بدع التلاوة التنطع في القراءة، الوسوسة في مخارج الحروف، الخروج بالقراءة عن لحن العرب إلى لحون العجم، القراءة بألحان أهل الفسق والفجور، هذه من بدع التلاوة الحذر منها، قراءة الأنغام والتمطيط، قراءة التحزين والتطريب، قراءة التحريف، هذ القرآن كهذ الشعر، قراءة القرآن في مجلس شرب الدخان واللهو والغناء، وهكذا بعض البدع، قول السامع للقارئ الله الله، التزام قول صدق الله العظيم بعد التلاوة، هناك بدع يذكرها أهل العلم، القراءة، قراءة القرآن عند القبر، هذا أيضا من البدع تخصيص ذلك. فهذا النوع الخامس من أنواع هجر القرآن هجر تلاوة القرآن. ومن أسباب هجر تلاوة القرآن الانشغال بالدنيا، ضعف الهمة، الجهل بثمرات قراءة القرآن، تقديم العلوم الأخرى على القرآن. فعلى المسلم أن يحرص على تلاوة القرآن، أن يتأدب بأداب تلاوة القرآن، إخلاص النية لله، العمل بالقرآن، إجلال القرآن وتعظيمه، تلاوة القرآن على طهارة، اختيار الوقت المناسب، المكان المناسب، حسن الجلسة، استحباب تنظيف الفم بالسواك، الاستعاذة عند تلاوة القرآن، البسملة، حصر الفكر أثناء التلاوة، ترتيل القرآن، استحباب تحسين الصوت عند تلاوة القرآن، هذه آداب ينبغي أن يتأدب بها تالي القرآن، تدبر القرآن، البكاء أحيانا أثناء التلاوة، هذه آداب لا بد من التأدب بها. وكذلك أيضا ختم القرآن في كل شهر أو في كل 40 يوما. أما فضائل تلاوة القرآن فهي كثيرة معلومة، تلاوة القرآن تلاوة أو تجارة رابحة. الله عز وجل يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فتلاوة القرآن تجارة رابحة، هذا من فضائل تلاوة القرآن، تتنزل السكينة والرحمة والملائكة عند التلاوة، عند تلاوة القرآن. وهكذا صاحب التلاوة أيضا يكون مسرورا فرحا، يقوى إيمانه ويجازى جزاء الأوفى في الدنيا وفي الآخرة. فضائل كثيرة كلها خير، التلاوة كلها خير. هذا إذن النوع الخامس من أنواع هجر القرآن، هجر تلاوته. النوع السادس هجر حفظه. وحفظ القرآن أمر مطلوب مرغب فيه، لا شك في ذلك. ولحفظ القرآن آداب يذكرها أهل العلم، الإخلاص لله تعالى واستشعار عظمة القرآن ومعرفة أن الأصل في تلقي القرآن هو حفظه، الرغبة القوية الصادقة، تقلل من الدنيا والمعاصي، دعاء التجاء إلى الله عز وجل، الخوف من الوقوع في الرياء أيضا، هذه آداب، خشية من العجب بالنفس والتعالي على الخلق، هذا أمر مهم ينبغي لمن يحفظ القرآن. تعاهد القرآن، الحذر من نسيانه. للقرآن، لحفظ القرآن فضائل كثيرة، علو درجة الحافظ، ارتفاع منزلته عند الله عز وجل، له الكرامات الحافظ مع السفرة الكرام البررة، الحافظ للقرآن مقدم في الدنيا والآخرة على غيره. حافظ القرآن هو أولى بالإمامة من غيره، حافظ القرآن من أصحاب الشورى مقدمون في البرزخ، حفاظ القرآن أهل الله وخاصته، ثناء الله عز وجل على حفاظ القرآن، إكرام الحافظ في الدنيا، الحفاظ لا تحرقهم النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار، رواه أحمد وغيره، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وحفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، فينبغي أن يهتم المسلمون بحفظ القرآن، وينبغي عدم نسيانه وعدم هجره. إذن هذا النوع السادس، هجر حفظ القرآن. النوع السابع من أنواع هجر القرآن، هجر تدبر القرآن. هجر تدبر القرآن، وتدبر القرآن نظر في آياته وتفهم معاني ألفاظه، التفكر فيما تدل عليه آياته وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه وخضوعه لأوامره ونواهيه وأخذ العبرة منه، هذا معنى تدبر القرآن، وله أهمية في ديننا. تدبر القرآن تفهم علومه من النصح لكتاب الله عز وجل، القلب يحتاج إلى تدبر القرآن لتزول عنه الوحشة، يأنس قلب المؤمن بكتاب الله تعالى، يتأمل في آياته ويتدبر هذه الآيات. والله عز وجل أوجب على تالي القرآن أن يتدبر، يتفكر، يمعن النظر، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك يجب تدبر القرآن. أما هجر تدبر القرآن فله أسباب: الإصرار على الذنوب، انشغال القلب، الجهل باللغة العربية، هذه أسباب. ترك تدبر القرآن يؤدي إلى هجر التدبر، هجر كتب التفسير، تشاغل بكثرة التلاوة بغض النظر عن التدبر، هذه كلها أسباب تؤدي إلى هجر القرآن. هناك أمور تعين على تدبر القرآن: تحسين التلاوة، قراءة الليل، الإنصات، عند سماع القرآن حسن الابتداء والوقف، فهم معاني القرآن، الوقوف عند معانيه، ترديد الآية المؤثرة في القلب، هذه كلها تزيد في تدبر القرآن، معرفة أساليب القرآن. وأيضا مما يعين على التدبر نظرة الكلية الشاملة للقرآن، تدارس القرآن، تمكن من أساسيات علوم التفسير، الاستعانة بعلوم القرآن لتدبر القرآن. فإذا تدبر المؤمن القرآن أثمر ذلك ثمرات، تعميق جذور الإيمان، معرفة الرب سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية، تدبر غذاء وعلاج وسلاح، التدبر في تربية للعقول. النوع الثامن من أنواع هجر القرآن هجر العمل بالقرآن، يجب العمل بالقرآن الكريم، والأدلة كثيرة في القرآن والسنة، فإذا عمل المؤمنون بالقرآن أنتج ذلك فضائل وثمرات كثيرة، الهداية في الدنيا والآخرة، الفلاح في الدنيا والآخرة، تكفير السيئات وإصلاح البال. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالعمل بالقرآن في أحاديث كثيرة، وهكذا الصحابة يتواصون بالعمل بالقرآن. نوع التاسع من أنواع هجر القرآن هجر التحاكم إلى القرآن، وهو النوع الأخير من أنواع هجر القرآن. دلت الأدلة على وجوب التحاكم إلى القرآن، قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرجوع إلى القرآن تحاكم إليه فرض عين، فرض على المسلمين أن يتحاكموا للقرآن في جميع شؤونهم، والآيات كثيرة في ذلك. فما هي أسباب هجر التحاكم إلى القرآن؟ هناك أسباب، منها كراهية ما أنزل الله عند كثير من الناس، الاستكبار، اتباع الهوى، إيثار المتاع العاجل الدنيا، وهكذا هجروا القرآن. أما المؤمنون الذين لم يهجروا التحاكم إلى القرآن، تحاكموا إلى القرآن في جميع شؤونهم، فالله عز وجل وعدهم بالاستخلاف والتمكين والأمن والاستقرار والنصر والفتح والعز والشرف، الهداية والتثبيت والفلاح والفوز والأجر العظيم والمغفرة وتكفير السيئات ومرافقة الأنبياء والصديقين. وبذلك انتهينا من ذكر أنواع هجر القرآن التسعة، وتبين لنا من خلال المحاضرة أن هجر القرآن قد يكون بترك الإيمان به، أو بالقول السيء فيه، أو بترك العمل بالقرآن وعدم امتثال أوامره. هجر القرآن يكون بترك تحكيمه والاحتكام إليه، هجر أيضا تدبره وتفهمه، ترك تلاوته وحفظه أو نسيانه بعد حفظه، ترك الاستشفاء والتداوي به. وهكذا علمنا حكم هجر القرآن ومظاهر أيضا تكذيب القرآن عند المشركين. وبذلك ننتهي من هذه المحاضرة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تلاوة القرآن والعمل به والتحاكم إليه وتدبره، ونسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.